بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منار السبيل في الدليل للعلامة الفقيه ابن ضويان رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب القرض. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن اقتراض ما له مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز، والقرض عقد إرفاق، تقترض مالا، تقترض أرزا، تقترض أي شيء من هذا، فهذا الاقتراض جائز، وهو من باب الإرفاق والإحسان، ولهذا وردت فضيلته في الشريعة. قال الإمام أحمد: ليس القرض من المسألة، يريد أنه لا يكره. ليس القرض من المسألة، يعني لو قلت لإنسان أقرضني فليس هذا من المسألة، يعني من المسألة المنهي عنها، لأنه إن قلت لأحد أعطني وكذا هذا من المسألة المنهي عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسألة أن تسأل أحدا مالا من أجل التكفر، فهل القرض يدخل في المسألة المنهي عنها؟ الجواب لا، الجواب لا، لأنك تأخذه لترده بعد ذلك، فليس من المسألة المنهي عنها، وهو مستحب للمقرض لحديث ابن مسعود مرفوعا: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. يعني لو أقرضته مرتين وأخذت مالك كان لك من الأجر كما لو أقرضت، كما لو أعطيته إيه؟ كما لو تصدقت به عليه مرة. يعني إذا عندك مالك ومع ذلك يحسب لك صدقة هذا المال لأنك أقرضته مرتين، فدل هذا على استحباب الإقراض، استحباب الإقراض. نعم. ولأن في تفريجا وقضاء حاجة المسلم أشبه الصدقة، وقال: يصح بكل عين يصح بيعها من مكين وموزون وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، يعني بعير، يعني بعير سمى بكرا، فاستسلفه صلى الله عليه وسلم ورده صلى الله عليه وسلم، إلا بني آدم فلا صح قرضه، لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق، ويفضي إلى أن يقترض جارية يطأها ثم يردها. تقرض ولدك مثلا لفلان، تقرض ابنتك، تقرض كذا، ما يصح القرض ببني آدم، ما يصح. لما القرض يكون بالمال، بالمتاع، بكذا بكذا، تقرض الناس في الأموال، لكن ما تقرض الناس ولدك. نعم. ويشترط علم قدره ووصفه. القرضني أنت أخذت مني ألفا، يبقى يشترط أن أعلم أن قدر هذا القرض ألف، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، حتى تستطيع أن ترده كما هو. وكون مقرض يصح تبرعه، كذلك يشترط المقرض أن يكون ممن يصح تبرعه، فلا يصح القرض إقراض الصغير أو إقراض المجنون أو إقراض السفيه. ويتم العقد بالقبول أو يملك ويلزم بالقبض، يتم العقد بالقبول كالبيع، فإنك إذا بعت شيئا عندك إيجاب وقبول، كذلك القرض إيجاب وقبول، ويلزم بالقبض، فلا يملك المقرض استرجاعه، أقرض فلا يملك استرجاعه للزومه من جهته بالقبض، طالما تم القبض خلاص. طيب. ويثبت له البدل حالا كالإتلاف، أو لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف ولو مع تأجيله، لأنه وعد لا يلزم الوفاء به كتأجيل العارية. قال أحمد: القرض حال. القرض حال يعني أنا أخذك كل يوم، ولو جئت قادر تلك هات الفلوس تديني فلوس وأنت قادر، ولا يجعل له مدة. لكن قال أحمد: القرض حال وينبغي أن يفي بوعده، وكذا كل دين حال. وقال مالك: وليت يتأجل الجميع بالتأجيل لحديث المسلمون على شروطه. طالما اشترطنا يا أخي أنا أخذ منك مبلغ وأرده إليك بعد ثلاثة أشهر، خلا ترهقني قبل ثلاثة أشهر. واختاره الشيخ تقي الدين وصوبه في الإنصاف، وذكره البخاري في صحيحه عن بعض السلف، وهذا هو الصحيح، أن القرض إن اشترطنا فيه مدة أن هذه المدة يعمل بها حتى لا أرهق. طيب، فإن كان متقوما فقيمته وقت القرض، وإن كان مثليا فمثله ما لم يكن معيبا. إن كان متقوما فقيمته وقت القرض، يعني اعطيك مثلا حاجة، طيب القيمة مثلا قيمة الحاجة تغيرت، يبقى القيمة تكون متى؟ قيمته وقت القرض. إن كانت له قيمة بقيمته وقت القرض، قيمته وقت القرض. أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة، فله القيمة. يعني مثلا أنا أقرضتك مثلا 10,000 جنيه، ثم السلطان حرم التعامل بهذه العملة، أي منعها ووضع صكة جديدة وعملة جديدة، راحت العملة بتاعتنا خلاص. فأنا كنت واخد منها كام؟ 10,000 جنيه، تردوها لك كام؟ يبقى بقيمتها من هذه الجديدة. وقت القرض نص عليه في الدراهم المكسرة، قال قومك كم تسوي يوم أخذها، يبقى هذا القيمة تكون وقت الايه؟ القرض. طب في مسألة، فإن لم تطلق المعاملة بها لكن رخصت، صار الجنيه الآن اللي كان من 10 سنين قيمته الآن تساوي 10 صاغ، طيب وأنا أقرضتك مبلغ من يومها والآن أريد المبلغ، هل يا ترى ننظر إلى القيمة ولا أخذ مالي طالما التعامل موجود به؟ قالوا طالما التعامل موجود بها فإنك لا تستحق أكثر مما اقترضت حتى ولو غلت أو رخصت. يبقى إذن العملة على قسمين، عملة حرمها السلطان ومنع التعامل بها فهذه لك قيمتها، وعملة أخرى باقية لكن رخص قدرها. مثل مثلا زي السودان، مر عليهم الجنيه السوداني كان مثلا مش عارف ب100 ولا ب200 ولا بكذا يعني من مصر، الآن طبعا هو قد يتساوى بل يمكن يقفز على الجنيه المصري فيما علمت، واخد بالك؟ فهنا القيمة قد تتغير، القيمة قد تتغير. أنت لك 100 جنيه الآن، لك 100 جنيه في أخذتهم منك، 100 جنيه الآن بقيمة جنيه واحد، هل أخذ مثلا 1,000 أو 10,000 جنيه منك ولا أخذ هذه 100 فقط؟ قال تأخذ هذه 100 فقط، طالما المعاملة موجودة يبقى لا يجوز أن نغيرها. ويجوز شرط رهن وضمين فيه في القرض، يعني يجوز شرط رهن أرهن شيء على ما حتى ترده إلي، أو أحد يضمنك حتى ترد إلي قرضي. ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد زيادة، يعني ممكن أخذ منك خبز 10 أرغفة وتحط لي 10 أرغفة، أكيد فيه إيه؟ تفاضل بزيادة أو في نقص، لأنه لن ترد لي الأرغفة كما هي، لكن هذا يسامح فيه، هذا يسامح فيه. لحديث عائشة رضي الله عنها وإن كان ضعيفا، قلت يا رسول الله إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير ويردون زيادة ونقصانا، فقال لا بأس، إنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل. نعم. وكل قرض جرى نفعا فحرام، كان يسكنه دارا أو يعيره دابة أو يقضيه خيرا منه. يعني مثلا فلان أقرض فلانا مبلغا رايح السعودية ومحتاج تمن تأشيرة أو كذا أو تمن تذكرة، فأعطاه 5,000، تمام، متبقاش بقى تنسانة إيه عباية السلطان كده من مكة تجيبها، أنا مش عايز حاجة والله زيادة، بس يعني لو لقيت عباية السلطان يبقى تالي كده وأنا حاسبك عليه. طبعا هو لن يحاسبه عليه أبدا، رجل أعطاني مثلا مبلغ من المال أجيب له عباية السلطان مثلا ب90 ريال واخد منه، خلاص هذا اسمه نافع، ولو سميته أنت ولو لم تسميه نفعا. كذلك مثلا أبو خالد مثلا عنده شوية خشب بيشتغل بتاع، فأعطيه قرض مثلا، وجب الولد عايز يتزوج، يا أبو خالد شوف لي إيه كذا، يا أبو خالد هات لي كذا، هات كذا، ودي كذا، اعمل كذا، سوى كذا. طبعا أبو خالد لن يأخذ شيئا مني لأنني إيه أقرضته، فهذا ما يجوز، هذا لا يجوز. أو سمكان السيارات أو كهرباء السيارات، كل ما صارت تعطل، ما أنا مثلا معطيني 50,000 وقت فتح ورشة فكل ما السيارة تعطل أوديها له بكم يا فلان؟ لا والله يا شيخ أبدا ده أنت خيرك علينا، واخد بالك يا ابني خد، لا جزاك الله خير، طيب وأتوكل على الله. هذا كله إيه؟ هذا كله من النفع، ولا يجوز هذا، لا بد أن ترده أو أن تحسبه مما عليه. قال وإن فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خير منه بلا مواطأة جاز. لكن لو أنا مثلا أخذت منك 10,000 وسافرت السعودية وأنت رجل ما طلبت من شيء، فأنا قلت من نفسي إيه هذا الرجل، يعني أجيب له عباية معايا جزاه الله خير وكذا، فردها من غير شرط ولا تطلع من هذا الشخص، فهذا لا بأس به، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه، رد أعلى منه، فدل هذا على أنه لو رد الرجل من غير اشتراط عليه جاز ذلك، وهذا من إيه؟ من الإحسان في القضاء، من الإحسان في القضاء. طيب، ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض، ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولمؤنه لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق لعدم الضرر عليه حينئذ، وكذا ثمن وأجرة ونحوهما. فإذا كان الحمل مؤنة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله، لأنه ضرر، وفي الحديث لا ضرر والضرار. يعني أنا مثلا أخذت من أبو خالد مثلا 100,000 جنيه وعند الضمان عند الرد أقول له إيه والله يروح فيها من سينة، وسينة مثلا فيها ضرب هناك أو كذا، أنا لي مبلغ عند أخ هناك واذهب إليه خذه. طيب هنا هناك ليس هناك أمن في الطريق وكذا فلا يلزمه، لكن أقول له مثلا روح خذها من البرج مثلا وهناك أمن في الطريق يبقى يلزمه يذهب ويلزمه يقبل هذا، لأن له المال سواء أخذه من عندي من بلدي أو أخذه من بلد إيه أو أخذه من بلد أخرى. شريطة أن يكون هناك إيه تكاليف، وممكن أنا أقول له مثلا روح خذها من السعودية مثلا ولا كذا، يبقى يحتاج يقطع تذكرة ويجيب تأشيرة عشان يروح يخذها من السعودية، هذا كله مال، هذا كله مال. فإذا يلزمه أن يذهب إلى البلد إذا لم يتحمل حمالة في ذلك، إذا لم يتحمل مؤنة، وكذلك إذا لم يتعرض لضرر وكان هناك أمن في الطريق. فإذا كان هناك شيء من هذا فلا يلزمه ذلك. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول هل يفرق في مسألة كل قرض جر نفعا بينما إن كان الرجل مثلا رد ما اقترضه مني ثم أنفعني بطلبي منه وبينما إن لم يرد علي وطلبت منه أم لا؟ يعني تقصد بعد السداد؟ بعد السداد الأمر واسع، بعد السداد الأمر واسع، الرجل سيحسن إليك وكذا جزا الله خير، أما قبل السداد لا. لا، لو طلبت وطلبت مقابل لأنك تقرضته هو ربا حتى لو بعد السداد. ولهذا هنا فإذا قال إيه تحت قوله فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جازة، قال وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز إلا أن يحسبه من دين. يعني لو أنا أقرضك أصلا أقرضتك فلا أخذ هدية منك، لكن لو كانت الهدايا بيننا جارية قبل القرض، يعني مثلا أنا بأتي لك بهدايا وأنت تأتي بهدايا، أنت ولدك مثلا كذا فأعطيه، أنت ولدي كذا تعطيه، لو كان الأمر جاريا بيننا على هذا قبل القرض فلا بأس، لأنه ليس هناك ليس هنا تهمة. لما روى ابن ماجه عن أنس مرفوعا إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فليركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. طيب، قال باب الرهن. والرهن هنا سيبدأ من في بيانه ما يوثق به الدين. الديون بما توثق؟ توثق بالرهن، بالضمان، بالكفالة، هذه كلها تسمى ضمانات. ولهذا عرف الفقهاء الرهن بأنه توثقة دين بعين يمكن الاستيفاء منها، توثيقة دين بعين. أنت لك مثلا عندي أنا أقرضتك مثلا 100,000 أو لك عندي مثلا 100,000 خذ مني رهنا مثلا وليكن عقد فدان أرض مثلا أو سيارة أو دابة أو أي شيء من هذا، بحيث إذا لم أسدد لك في الموعد الذي جرى بيننا فإنه تبيع هذه العين وتسدد نفسك وتعطيني ما بقي أو تطلب مني ما بقي إن كان السعر هذا لم يصل إلى نفسي المبلغ الذي علي. هذا هو الرهن. فالرهن توثيقة عين بدين يمكن استيفاء الحق منها. ولا شك أن الناس اليوم لجأوا إلى ما يسمى بإصالة الأمانة وإلى الشيكات، وفيها من الأضرار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. في هذه من الأضرار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالإصالات مبناها على الكذب والتضليل والإضرار، فقد يكون لك دين عندي مثلا 50,000 فتجعل هذه 50,500 مثلا، أو قد يتغير سلوكه، كان بيننا محبة وخذت إصرنا على بياض فحصل بيننا خلاف فقلت يلا هاتوا نقطع رقبته، وكان مثلا علي 10,000 لك فتكتب هذا الإيصال بمليون جنيه. نهيك عما قد يجره إلى الكذب أحيانا، لأن الإيصال عبارة عن إيه أخواني؟ تقريبا الإيصال عبارة عن ثلاثة أطراف تقريبا، يعني أنا أخذت منك أمانة لأوصلها إلى فلان، فلم أوصل هذه، هذا أظن هو الوصل أليس كذلك؟ يعني الوصل فيه ثلاثة أطراف، في ثلاثة أطراف، أنا أخذت منك أمانة لأوصلها إلى فلان وما وصلتها، إذا أكون أنا هنا إيه؟ خائنا للأمان، ولهذا يسمى إيصال أمانة، فأنا خنت الأمان، فأنت تطالبني بالأمانة اللي أعطتها لي، إذا ليست مقابل بيع ولا شراء ولا شيء، الورقة تقول هكذا. فأنا أقول هات فلانا هذا يحلف أنه هو أعطاني أمانة، وليس نظير شيء آخر. يجيبوك بقى وأنت الأخ طبعا الشيخ طالب العلم، يقول لك إيه، هل أنت أعطيته أمانة؟ تقسم بالله أنك أعطيت ذلك الرجل هذا المبلغ على سبيل الأمانة؟ فإما أن تقسم بالله وهذا اللي يمين غموس، أو لا تقسم فما يكون لك حق، يبقى ضاع حقك أو تأخذ حقك بهذه الأيمان الكذبة. لهذا نقول لماذا وعندنا الشارع قد وضع لنا ما نوثق به ديوننا وضعا شرعيا، على ما نأتي نحن إلى هذه الوسائل، أخذ رهن خلاص أنت عقد بيتك أو عقد أرضك أو عقد على حسب المبلغ، يعني ما يسويه من الرهن مثلا، أخذ ساعة مثلا كان الدين مثلا 500 جنيه ولا كذا، أخذ منبه، أخذ محمول، أخذ شيء من هذه الأشياء، وتكون رهنا عندي إن سددت إلي، وإلا بعت هذا الإيه؟ بعت هذا الشيء. قال وهو المال يجعل وثيقة بالدين، يعني نوثق به الدين ليستوفي منه يعني صاحب الدين إن تعذر وفاؤه من الدين، أي أو ليستوفى منه يعني من العين إن تعذر وفاؤه من المدين. ويجوز في السفر لقوله تبارك وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، لم يكتب الدين ممكن تعطيني إيه؟ رهنا. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فدل هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. يعني أنا قلت لك يا أخي أنا ما أمنك خلاص ولن إيه يعني أخذ منك شيئا وكذا، فدل هذا على صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب. إذا تدينتم بديني إلى أجل مسمى فاكتبوه، فصرف من الوجوب إلى الاستحباب. والحقيقة يا إخواني ننصح إخواننا أنفسنا قبلكم في هذه الأزمان بالكتابة التي لا أقل من كونها مستحبة، مهما كان ثقتك بالأخ اكتب كتاب. الكتابة تخالف الثقة؟ فيها إشكال؟ يعني الأخ هذا ثقة ومات الأخ ثم ولده ليس كذلك أو امرأته ليست كذلك، راح حقك، أو تبدل أخ يكون الأخ معك اليوم وغدا عليك. لسه احنا الآن كان بعض الناس يوم من الأيام هو اللي مسك صفحة عندنا وكذا وهو اللي ثم انقلب على عقبيه،
ماذا صنع؟ سحب الصفحة سرقها تمام، والآن بيحطه على لو عاوزه بقى، سحب من المدير بتاعه، ما هو الفاء بيبقى تقريبا أكتر من مدير أو حاجة زي كده، أو هو معاه مثلا السر بتاعها يعني، سحبه وبقت عنده بيعمل فيها دلوقتي، واخد بالك؟ أحد الأخوة مثلا أحد الأخوة بيقول له إزاي أنت تاخد ديت؟ قال له هي بتاعتي أصلا. قال له إزاي يعني بتاعت الشيخ؟ أنت كنت عامل عند الشيخ تكتب يعني عند الشيخ تكتب، واخد بالك؟ قال له هو أصلا لا يجوز استئذان أهل البدع. فالشيخ يعني من أهل البدع وعليه يأخذ تلاعب فيها إيه؟ كيف خذها تلاعب به، ما في إشكال، عبئها كما تريد، عبئت هي المسألة محتاجة صفحتنا كتير. فالقصد لا يأمن أحدا في مسألة يكتب يفعل ولو الثقة موجودة، لكن هذه لضمان الحقوق. كما قلت لك أنت قد تموت، أنت قد يعني تشفى، أنت قد تموت، أنا يا أخي قد أنقلب فأجحد حقك، اكتب هذا، اكتب هذه الأشياء عندها. أنا قد أدعي شيئا أكثر مما هو لي، فتك ألفا أقول لا ده أخذ 10,000، ويمكن أن أحلف كذبا، ما في إشكال، عند كثير من الناس قد يفعل ذلك. كانت وفقت هذه الآية من الأمور العظيمة التي دلت عليها الشريعة. قال ابن المنذر لا نعلم واحدا خالف فيه إلا مجاهدا. وأنا أرجو برضو من الإخوة ألا يتهونوا في هذا الباب، يعني حتى لو الأخ قال لك لا يا أخي والله أنا واثق فيك، قل له جزاك الله خير ولكن أنا من عندي أهالي، يعني لا تحرج الأخ، مش لازم الأخ تضطر أن يقول لك عليك أنت من نفسك خلينا أكتب إيه، أكتب الذي عليك للأخ أكتبه، لا تحوجه إلى ذلك. نعم. قال ابن المنذر أعلم واحدا، ولهذا اليوم يا أخوان الواحد إذا اضطر مثلا يقرض واحد يبقى إيه، يبقى في نيته الصدقة إذا لم يأتي، وهو لن يقف أمام أخرى والناس تقول كيف يعني أصحاب لحى وكذا، خلاص يا إما لا تعطيه إذا كنت يعني، أو تعطيه بهذه النية بقى، لأنه ما يحتاج إنك أنت تأتي إلى الأخ وتقاضي مثلا في 1,000 جنيه في 500 جنيه في 200 جنيه في 400 جنيه إلى آخره، ويحصل بينكما ما يحصل. قام واحد خلف فيه إلا مجاهدا. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم طرم يهوديا طعاما ورهنه درعه، اتفق على النبي رهن اليهودية درعه، أخذ شعيرا ودرعه، فدل هذا على مشروعية الرهن. فأما ذي السفر فإنه خرج مخرج الغالب، أنتم على سفر، ليس يعني أن الرهن لا يكون إلى السفر، لكن هذا الغالب لأنك تبتعد عن البلد إنما يوثق دينك، ولكنه يكون في حضري. خمسة، كونه منجزا فلا يرحم علقا كالبيع، يعني يأخذ الرهن مباشرة، وكونه مع الحق أو بعده، أخذت الرهن قبل أو بعد معه يعني أو بعده، فإنه جعله بدلا عن الكتابة فيكون في محلها، وهو بعد وجوب الحق، إذا أخذت مني شيئا اشترطت مني شيئا وعليك دين وثق هذا، فيكون الرهن إما أثناء الكتابة أو بعده. طيب، كونه ممن يصح بيعه، الرهن يكون من رشيد بالغ عاقل ممن يصح بيعه لأنه نوع تصرف في المال، وكونه ملكه أو مأذون له في رهنه، أو ملكه أو مأذون له في رهنه، أي عندي دابة سأعطيك إياها رهنا، فلا بد هذه الدابة أو مأذونا لي فيها أن أتصرف فيها، وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته، فلا بد أن يكون الرهن معلوما، ما أعطيك مثلا أرزا وخلاص بدون كيل أو وزن، أو ما مثلا ما أعطيك شيئا لا يعرف ما فيه، لابد أن يحدد الوصف، لابد أن يحدد القدر، لابد أن يحدد كذا، حتى بعد ذلك لا نختلف، أقول أنا أعطيتك كذا بوصف كذا، مثلا أعطيتك ساعة مثلا رهنا، فلابد أن يعلم ماركة الساعة وكذا، أعطيتك محمول لابد أن يعمل مثلا المحمول هذا، وهل فيه الممر هذا ولا لا، أو مواصفاته إيه أو غير ذلك، مما يقطع الخلاف بعد ذلك لو حصل. ما يصح رهنه؟ وكل ما يصح بيعه صح رهنه. ليه؟ لأن المقصود الاستثاق للدين باستيفائه من ثمنه عند تعذر استيفائه من الراهن. لأنه لماذا الره؟ حتى أستطيع أن أبيع تلك العين لأستوفي ديني عند عجزك عن الوفاء. إذن لابد أن يصح بيعه. لكن لو رهنتني خمرا، الخمر ما يباع، كيف أبيع أنا مثلا؟ أو لو رهنتني مثلا عربية بطيخ، عربية بطيخ في يومين تفسد والدين عليك بعد سنة، أو أفاصيل طماطم مثلا، ما يصلح هذا رهن، يزول. لابد من عين تبقى حتى يصح استفاء إيه؟ استفاء العمل منه، الدين منه. قال: إلا المصحف فلا يصح رهنه ولو لمسلم، لأنه وسيلة إلى بيعه المحرم. وهذا على القول بأن المصحف يعني ما يباع، لكن الصواب أنه يباع والحاجة مس إلى هذا. لكن يمكن أن يقال مثلا: لا أرهنك مثلا مصحفا حتى ما يحتر، يعني ما يكون هذا انتقاصا للمصحف في مثل هذه المجالات. فالأرهان كعين أخرى. وما لا يصح بيعه كحر وأم ولد ووقف وكلب وآبق ومجهول، أي وخمر وغير ذلك مما لا يصح إيه؟ بيعه، لأن أم الولد لا تباع، والحر لا يباع، والوقف لا يباع، والكلب لا يباع ولو كان كلب صيد، والآبق لا يباع لأنه غير مقدور عليه، عبد أبق وهرب، والمجهول لأنه لا يعلم قدره. كل هذا لا يصح رهنه. فالقاعدة: ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، إلا الثمر قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد الحب. هذا لا يجوز بيع الثمر قبل بدو الصلاح ولا الزرع قبل اشتداد الحب، لكن يصح رهنهما. ليه؟ لأن النهي عن بيعهما لعدم أمن العاهة وبتقدير تلفيها لا يفوت حق المرتهن من الدين لتعلق بذمة الراهن. يعني حتى لو تلفت بقي الدين في الذمة، بقي الدين في الذمة. والقن دون رحمه المحرم، أي كذلك لا يصح رهن القن اللي هو العبد يعني دون رحمه المحرم. لو ولد مع أمه لا يصح أن تأخذ الولد وتترك الأم، أو تأخذ الأم وتترك الولد، لأن الرهن لا يزيل الملكة فلا يحصل به التفريق. فإن احتيج إلى بيعه بيع رحمه معه، لأن التفريق بينهما محرم. هذه قاعدة في بيع الرق، إذا كانت المرأة ولدها في رق فمتى بيع المرأة دون الولد أو الولد دون المرأة؟ كل منهما مرتبطان، والجمع بينهما في البيع جائز، فتعين وللمرتهن من الثمن بقدر قيمة المرهون. قال معناه في الكافي: ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. مال اليتيم ترهن لفاسق، ليه؟ لأنه تعريض به للهلاك، والأصل حفظ مال اليتيم. فصل في قبض الرهن: وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، وبه قال الشافعي رحمه الله تعالى. يعني أنا ممكن أقول لك أنا هرهنك سيارة، لكن قبل أن تقبض ذلك ممكن أرجع في السيارة واجعلها بيتا مثلا، هذا جائز. فإن قبضه، إن قبضت السيارة لزم ذلك لقوله تعالى: فرهان مقبوضة. وعنه رواية أخرى في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع، ونص عليه في رواية الميموني، يقول: لا، بمجرد العقد يلزم الرهن ولا يلزم القبض، ليس باللازم أن تكون قد قبضت، بل بمجرد عقد يلزم الرهن. فلو عند العقد قلت لك أرهنك سيارة، أعطيك سيارة، بمجرد العقد حتى ولو لم تستلم مني لزم كذلك، والصواب أن هذا يلزم بالقبض. طيب، فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن. ما يصح أن تتصرف، أنا أعطيتك سيارة رهنا ما تتصرف فيها إلا بإذني أنا، لا تتصرف فيها. إنما الرهن فقط هو ضمان لحقك، ليس انتفاعا منه. هناك صورة يا إخواني في بيئتنا كفلاحين، بعض الناس يقرضك مثلا 10,000، يعطيك 10,000 أو عليك دين 10,000، وأنت عندك مثلا فدانين أرض، فتعطيه الفدانين فيعطيك الفدانين، أنت أخذت منه هذا المبلغ فتعطيه الفدانين، يزرع ويأكل منهما حتى تسدد الدين. جلست سنة، جلست عشرة، هو منتفع، وفي النهاية تعطيه 10,000. هذا جائز ولا غير جائز؟ غير جائز. لماذا؟ لأنه جر نفعا، هذا قرض جر نفعا. لكن تعطيه عقد الأرض رهن وهو يزرعه عالي، ما في إشكال. لكن أن تسلم له العين فيزرعها أو غير ذلك أبدا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. كيف يعني اشترط؟ اشترط انه يعمل ايه؟ ما احنا قلنا في الاصالات فيها مضار، فيها مضار، لكن لو فقط، لو فقط، بس الايصال فيه كذب، حتى لو فقطنا فيه كذب ايضا، كما قلنا هذه فيه ثلاثة اطراف، ولا يوجد هذا، وان هذا على وجه الامانة وهو ليس على وجه الامانة، هذا على وجه القارض او الدائن. ممكن كمبيالة مثلا ان كانت. طبعا اليوم لهذا اخوان، اليوم خرب، لما خربت الذمم ما عاد الناس يبالون حتى بإيصالات الأمانة، ما عاد الناس يبالون حتى بإيصالات. أنا أعرف أحد إخواننا يعني تاجر أخشاب وكذا، واحد سحب منه 250,000 جنيه وعليه إيصالات أمان. طب هو مطلوب الآن أن يحلف أنك أنت أعطيتهم إياه عدا ونقدا أمانة، فهذا صعبة 250. لكن الأخ جزاه الله خير على ديانة يقول لا أنا مش أحب، أنا أروح أقول الحقيقة خلاص، ما أخذتش. طب هنجيب منين بقى لا يبقى عنده ديانة في هذا يقول أنا أعطيت كذا أو كذا أو كذا. ولهذا صار بعض القضاة يعني قد يحكم بخلاف القانون في هذه نظرا لمعرفته بالواقع. ولهذا مرجع هذا يرجع إلى القاضي بقى، يرجع إلى الإيه؟ إلى القاضي في هذا، لأنه يعلم أصلا أن الناس ما يعطي أحد لأحد شيئا، إنما الحاصل هذا أخذ أرضا فيعطي إيصال، هذا أخذ مثلا تجارة فيعطي إيصال، هكذا الناس يمشون على هذا الأمر. لكن نحن نقول الحمد لله الشارع أفسح لنا، إما تعطينا عقد بيتك حسب المبلغ 250 كذا، يعني أعطينا حق بيتك أو ترهن السيارتين عندك أو إلى آخره، يبقى معانا العقد، يبقى وجه جائز ولا إشكال فيه، وفي نفس الوقت لا يضطرني إلى أن أكذب. نعم. لكن ليست هذه الصورة مشهورة في الناس. نعم. طب اشمعنى لماذا أخذها منه بالذات؟ تم عنده أرض كثيرة. تقصد لو رهن الأرض عنده يعني؟ هو مش هياخد الأرض رهن، هو بياخد عقد الأرض، هو عايز الأرض ليه؟ هو بياخد العقد بحيث يبيع من خلاله. طب وبعدين؟ هو بقى هيدفع، لكن هيدفع كام؟ تمام. يعني الأحسن ولا الأقل؟ الأقل. إذا عدنا المسألة، يعني القرض هي من 30 جنيه إلى 200 جنيه، يبقى إذا ما هو نفس المسألة، يبقى أخذ منه 170. شوف الناس خبراء علماء في هذه الأمور، لكن تيجي تأتي إلى الدين جهلاء، لكن كل واحد بيدري ماذا يصنع. ولا كما قلت لإخوانكم أمس، يعني المعاملات اللي صارت الآن شركات وبنوك كذا كذا كذا، ما هي معاملة صراحة عرضت علينا ونجدها معاملة شرعية. يعني أحد إخوانكم في يوم الجمعة الماضي بقول الشيخ في شركة، قلت له حرام. قبل ما يكمل الشيخ في شركة، قلت له حرام. الحرام إيه؟ قلت له حرام لا تسأل عليه، حرام ما مصلح له. فقال طيب بس أقول لك، قلت له قول. قال اللي هو التسويق الهرم، قلت له حرام. من قال لك حرام؟ أنا قايل لك حرام من قبل ما تقول أنا قايل لك حرام. في شركة يبقى حرام على طول، لأن الناس ما يتعاملون بالحال قال إنما رحم الله سبحانه وتعالى. نعم نعم هيجي لك الآن. قال وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. طيب إلى أن قال فلا يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن لأنه محبوس على استفاء حقه، فتصرف الراهن فيه يفوت عليه حقه. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن المرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة إلا بالعتق فإنه يصح مع الإثم لأنه مبني على السراية والتليب، نص عليه لأنه اعتاق من مالك تام من مالك تام الملك إلا العتق. يقول لا يصح صرفه إلا في العتق. طب ليه اسمنا في العتق؟ لأن الشريعة تتشوف إلى هذا، بركة. الرجل أخذ العبد وأعتقه، بركة، يلا الشريعة تتشوف لهذا الأمر. وعليه قيمته مكانه تكون رهنا، فالعبد يعتق ولن يفعل لك فرصة، أنت لك قيمة العبد يكون رهنا ولكن فلت العبد خلاص. لماذا العبد؟ لأن الشريعة تتشوف. ومن هنا إخواني لو اشترك في عبد فأعتق نصفه نقول خلاص صار حرا الآن، فأعتقت نصف نقول له تعالى هات النص الثاني، هات فلوس النص الثاني وتسري والحرية إليه كله. طب قال أنا ما معيش، ما معي، لأنه إذا أعتق نصفه، لو أنا أعتقت نصفي هنا أفسدت النصف الآخر على مين؟ على صاحبه، ولهذا أنا ألزم بإعطائه ثمن النصف. طب أنا ما معي وأنا صادق فعلا أن ما معي، أنا ما معي هنا، فماذا نصنع؟ قال هنا بقى يستسعى العبد، يستسعى العبد، نقول العبد يلا اشتغل وسدد ايه النصف الاخر حتى تكون حرا. قال وكسب الرهن ونماؤه رهن. نعم هذه مسألة، لو انني رهنتك دابة فولدت او كانت صغيرة فسمنت. قال وكسب الراهن ونماؤه رهن، أي يتبع الرهن لأنه تابع له، ولأنه حكم ثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع. قال في الشرح وأما الحديث فنقول به وأن غنمه وكسبه ونماءه للراهن ولكن يتعلق به حق المرتهن ومؤنته على انتهى. أنا أعطيتك بقرة رهنا، هذه البقرة ولدت، صار والولد رهن، ولكن الراهن يملك ايه؟ البقرة وبنتها. ما تقول له والله انت اعطيتنا بقرة خذ بقرتك وانا عندي الابنة، لا، لكن كل هذا يدخل في الراهن، كل هذا يدخل في الراهن، فتكون البقرة وابنة البقرة تكون في الراهن. طب من الذي سينفق عليها ويعلفها وكذا وكذا؟ نفقة الراهن على صاحبه وليس على الرجل الذي أخذ ذلك عنده، إنما تكون على صاحبه. طيب صفة الرهن بيد المرتهن، وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، رواه الشافعي والقطني. قال المحاشي صححه ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار وعبد الحق في الأحكام، وقال اسنده قال صاحب الأصل رواه الشافعي ودارقطني، وقال اسنده حسن المتصل، ورواه الأثرم ونحوه، وروي عن علي رضي الله عنه وبه قال عطاء والزهري والشافعي، ولأنه لو ضمن لم تنع الناس منه خوفا من ضمانه فتعطل المدينات وفيه ضرر عظيم. بقرتك هلكت عندي ما لم أتعد لا أضمن. ونحن عندنا قاعدة يا إخواني في الشرع معروفة، قاعدة كلية تحتها أفراد كثيرة، ألا وهي يد الأمين تضمن إلا إذا تعدت أو فرطت، ويد المعتدي تضمن مطلقا. يد الأمين لا تضمن إلا بالتعد. أنت أعطيتني مالا وديعة، سرق المال من حرزه وأنا محافظ عليه ما أضمن، احترق البيت كله ما أضمن، لأنني أمين وما ذنبي. ولأنني لو كنت أضمن على كل حال لم تنعت من أخذ الأمانات، وبالتالي تتعطل المصالح. ومن هنا اختلف الفقهاء في العارية هل تضمن أو لا. أنا أخذت منك سيارة عارية خلاص، ففسدت السيارة، هل أضمن أو لا أضمن؟ فمن أهل العلم من قال أيوة تضمن، لأنك أنت إيه أخذها عارية والرجل أحسن إليك، تضمن مطلقا، فتضمن عارية إيه مطلقا. ومنهم من قال لا، هذه تدخل تحت القاعدة ما لم يفرط، ما لم يتعدى، فإذا لم يفرط أو يتعدى فلا يضمن، لأنك لما وهبته السيارة اعطيته السيارة واعطاه السيارة انما ترجو أجر من الله سبحانه وتعالى، فحتى لو تعترض السيارة من غير تعد أجرك موجود، ولن تأخذ تريد الأمرين خلاص، طالما تلفت منه أو كذا بغير تعد أو تفريط منه، تفريط منه فهذا لا يضمن في ذلك، لأنه ما ذنبه، ما ذنبه، وفي نفس الوقت أنت أجرك عند الله عظيم، بل يتضاعف أجرك بالصبر. لكن يد الأمين لما تعطيني أنا أحفظ لك المال فلا أضمن، يد الأمين، لكن يد المعتدي ضامن على كل حال. فأنا أخذت منك نصف فدان غصبا، أنا معتدي، وبعد 10 سنين حكمت المحكمة أن أنا أخذ أرد نصف فدان، أرد لك النصف فدان وخلاص، أرد نصف فدان، وبعدين أجرت هذه النصف فدان على مدار هذه السنوات كلها لأنني معتدي. طيب أنت بنيت بناء غرست غرسا أو كذا، اقلع، أنت رجل معتدي، لكن لو أنا هأخذ منك هذا ممكن أخذه بحق، وإلا خلاص يلا طلع مال عرق ظالم حق، أنت رجل ظالم، أنت رجل ظالم. يبقى يد الأمين لا تضمن، أما يد المعتدي تضمن مطلقا. لهذا من أخذ سيارة من واحد وفوتها عليه سنة يدفع الأجرة، أخذ فدانا يدفع الإيه. قال ويقبل قوله بيمينه في تلفيه وإن لم يفرط، لأنه أمين فأشبه المودع، اليمين في تلفيه وأنه لم يفرط، نقول احلف أنك ما فرط فاحلف فيقبل يمينه، وإن تلف بعض الرهن فبقيه رهن بجميع الحق، فربنا أن هو رهنه برأ وابنها، فابن البقرة مات يبقى تبقى البقرة رهن ولا يطالب بشيء آخر خلاص، كما لو أنها ولدت دخل المولود في الرهن. قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه على أن من رهن شيئا بمال فأدى بعضه وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له حتى يوفيه آخر حقه أو يبرئ. دي مسألة أخرى، ألا وهي يا إخواني أنت أخذت البقرة رهنا في مقابل 100,000 جنيه أو 10,000 جنيه قيمة البقرة مثلا، فسددت 5,000، هل أقول لك البقرة أنت بقى لك 5 بس؟ لا، ولو بقي 1,000 فإن الرهن يبقى بكامله حتى تسدد الدين كله، حتى تسدد الدين. كذلك لو ماتت، لو مات ابنها والبقرة موجودة فنقص الرهن عن قيمة المال فتبقى على هذا ولا تطالب بمال ايه ولا تطالب برهن اخر. واذا حل اجل الدين وكان الرهن قد شرط المرتهن انه ان لم يأتي بحقه عند الحلول والا فرهن له، وان حل اجل الدين وكان الرهن قد شرط للمرتهن انه اذا لم يأتي بحقه عند الحلول والا فرهن له لم يصح الشرط لحديث لا يغلق الرهن من صاحب الذي رهنه لو غنمه وعليه غرمه. قال أحمد معناه لا يدفع رهنا إلى رجل يقول إن جئتك بالضرائب إلى كذا وكذا وإلى فالرهن لك. قال ابن المنذر هذا معنى قوله لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد. وفي حديث معاوية بن عبد الله بن جعفر أن رجلا رهن دارا بالمدينة إلى أجل مسمى فمضى الأجل فقال الذي ارتهن منزلي، فقال النبي لا يغلق الرهن، ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح، كما لو علقوا على قدوم زيد ويصح الرهن، ويصح الرهن. نصره أبو الخطاب لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن فسماه رهنا ولم يحكم بفساده، قاله في الشرح بل يلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن به. أو يأذن للمرتهن في بيع الراهن، أو يأذن لغيره فيبيعه لأنه مأذون له، أو يبيعه بنفسه ليوفيه حقه من ثمنه لأنه المقصود ببيعه. فإن أبى حبس أو عزر، فإن أصر باعه الحاكم. تمام. نعود مرة ثانية. شوف، وإن حل أجل الدين وكذا الراهن قد شرط المرتهن أنه إذا لم يأتي بحقه عند الحلول وإلا فالراهن له لم يصح الشرط لحديث لا يغلق الراهن. ثم قال: بل يلزمه الوفاء كالدين الذي لا رهن فيه، أو يأذن المرتهن في بيع الراهن يقول له بيع وخد حقك، أو يبيعه هو بنفسه ويعطيه الحق. طب إن أبى من هذا كله فإنه يحبس ويعذر، فإن أصر باعه الحاكم نص عليه بنفسه أو أمينه لقيامه مقام الممتنع ووفى دينه لأنه حق تعين عليه، فقام الحاكم مقامه فيه. وكذا إن غاب راهن ولا يبيعه مرتهن إلا بإذن ربه أو إذن الحاكم. يعني إذن الراهن هنا هل يبيع راهن عنده؟ قال إلا بإذن أو إذن الحاكم، يعني لازم الحكم محكم يبيع براهن ويثبت فعلا أن هذا الرجل لا يسدد. فنقول له خلاص بيع، يلا بيع بيع وسدد لهذا الرجل. يقول أنا مش بايع، فيأتي الحاكم يحبسه كذا كذا ما فيش فايدة، فيبيعه الحاكم لأنه يقوم مقامه ثم يسدد هذا المال لهذا الرجل. فصل في انتفاع المرتهن بالرهن. والمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا، نص عليه لما روى البخاري وغيره عن أبي هريرة مرفوعا: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. وهذا لا يعارض حديث لا يغلق الرهن من راهنه لو غنم عليه غرمه، لأننا نقول به والنماء للراهن، ولكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته لثبوت يده عليه ولوجوب نفقة الحيوان، فهو كالنائب عن المالك في ذلك ومحله إذا أنفق بنية الرجوع. وأما غير المحلوب والمركوب كالعبد والأمل فليس المرتهن أن ينفق عليه ويستخدمه بقدر نفقته، نص عليه لاقتضاء القياس أنه لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء تركناه في المركوب والمحلوب للخبر. ولا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن، قاله في الشرح لا نعلم فيه خلافا. أنت الآن جئتنا ببقرة وضعتها عندي رهن، نفقت البقرة دي على من يا أخواني؟ على صاحبها، كل يوم يجيب علفة ويروح ويعند فقط كده. طيب امتنع الرجل، البهيمة تهلك، هنا يتعين علي أن أنفق عليه. طيب أنفقت عليها، طبعا البقرة من كان ينفق عليها هو اللي بيحلبها ويأخذ خيرها وكل شيء. طيب امتنع والبقرة عندي تحلب، إذن أنفق عليها وآخذ لبنها. طيب فرس أنفق عليه وأركبه، ثم أنظر هل ركوبي يساوي ما أنفقته عليه؟ أقل أو أكثر أو كذا على حسب نقدر. أو اللبن الذي أخذته أنا أيضا هل يساوي الذي أنفقته عليه أم لا؟ ولا نترك البهيمة تموت، ولا نترك البهيمة تموت، فاركب ذلك بنفقتك واحلب ذلك بنفقتك، وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن. طب لو الراهن قال لك خذه يا أخي وانتفع به، إذا هي السيارة عندك راه، ولكن إذا أردت أن تنتفع بها فانتفع بها من غير اشتراط لطيب نفس ربه به، ما لم يكن الدين قرضا فيحرم الانتفاع لجره النافع. قال لك جاز هذا، يجوز هذا ما لم يكن الدين قرضا، لكن لو كان في دين أرض في دين كذا، إنما القرض لا، لأن القرض إرفاق وإحسان، وكل قرض جرى نفعا فهو ايه؟ فهو ربا مشروطا يعني. قال احمد: اكره قرض الدور وهو الربا المحض، يعني اذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن، اسكن انا الدار او كذا، هذا يقول فيه هذا ربا، لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع به مجانا لصيرورته عارية. ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه، كل مصاريف تتعلق بالرهن على إيه؟ على المالك. يعني مثلا لو أنا مثلا ما عندي ذريبة مثلا، وأنت أعطيتني بقرة ولابد من أن أضع البقرة في مكان، طيب مكان هذا الذريبة إيجارها عليك، النفقة عليك، احتاجت الدواء عليك، كل حاجة عليك. وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن راهني مع قدرته على استئذانه فمتبرع. انت انفقت على الدابة والرجل ما قصر، الرجل بيجيب كل يوم النفق على الدابة، ولكن انت اردت ان تزيد الايه مثلا او دورة او رد او كذا، هل تأخذ ثمن هذا؟ قال لابد من استئذانه. تقول انا سأضع مثلا ذرة او كذب او كذا على ذلك، فان وافق ترجع عليه. طيب لكن ان وضعت بلا اذن اي بلا رجوع اليه فانت متبرع، طالما انك قادر على الاستئذان ولم تستأذن فلا حق لك في ذلك. قال فصل في رد العين المقبوضة: من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن واجير ومستاجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فانكره لم يقبل قوله الا ببينه. انت قلت انا رديت العين للمرتهن، نقول لك لا يقبل كلامك الا ببينه. ليه؟ لان لك حظ في ذلك. وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل اذا ادعى الرد. انت اخذت مالي وديعة لكن بمال أجرة، لك أجرة في الوديعة، فقلت أنا رددت المال، لا يقبل كلامك إلا ببينة. وبلا جعل يقبل قوله بيميني، لكن لو أنا أخذت المال وديعة عندي بلا أجرة لك عندي اليمين. ما الفرق بين الحالتين يا أخوان؟ ما الفرق بين الحالتين؟ أنا سأخذ منك الآن مال وديعة، ولكن مقابل السنة أخذ منك مثلا 1000 جنيه. طيب ثم انا قلت انا رددت لك المال، لا يقبل قولي الا تكون عندي بينه، ولا في الاصل 1000 جنيه عندي المبلغ هذا عندي، لكن لو كنت اصنع ذلك تبرعا واحسانا اليك فاطالب باليمين لا بالبينه. لماذا؟ نعم، لان الاول اخذت اجر فلم تعد لي منه، ولهذا لابد من بينه. انما الثاني انا رجل محسن، انا رجل محسن، تجيب لي بينة ايه؟ انا رجل محسن ولهذا لك عندي اليمين فقط. نقف عند باب الضمان والكفالة.